الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من باب ربط الدرس نعيد ملخص ما تقدم. الطريقة الصحيحة في النفي تتناول أمرين: الأمر الأول نفي النقص، الأمر الثاني نفي المثل في صفات الكمال. لا بد من ضبط هذه القواعد وهذه القاعدة. لذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد شيئا، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. هذا واضح بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب، هذا الذي يجب الاعتماد عليه ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى منزه ومقدس عنه، فإن هذه طريقة صحيحة. إذن الطريقة الصحيحة التي يجب الاعتماد عليها نفي النقص والعيب عن الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي كذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له سبحانه وتعالى. هذان الأمران: نفي النقص والعيب، ونفي المماثلة في الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: وهذا حقيقة التوحيد، أي حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. لا بد من هذا القيد، هذا الذي ذكرنا نفي النقص والعيب ونفي المماثلة في خصائص الرب سبحانه وتعالى في صفات الكمال، هذا هو حقيقة التوحيد في باب الأسماء والصفات. وما هو حقيقة التوحيد في باب العبادة؟ حقيقة التوحيد في باب العبادة اتحاد مراد المحب مع مراد المحبوب، هذه حقيقة التوحيد في باب العبادة. وفي هذا الباب ما سمعتم هو نقص العيب والنقص عن الله سبحانه وتعالى، ونفي المماثلة في الصفات الثابتة له. بهذا تحقق التوحيد في هذا الباب. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مفسرا حقيقة التوحيد في هذا الباب: وهو ألا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، فيما هو من خصائصه، لئلا يدخل الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام. وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد. هذه أيضا كأنها قاعدة: كل صفة من صفات الكمال وهو سبحانه وتعالى متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد، متصف بالسمع الذي لا يماثله فيه أحد، وبالعلم الذي لا يماثله فيه أحد، وبالمجيء الذي لا يماثله فيه أحد، وبالوجه الذي لا يماثله فيه أحد، وهكذا. وليس معنى ذلك نفي هذه الأسماء وهذه الصفات عن المخلوق، لا، إنما إثبات ذلك الإثبات العام، الاشتراك في الاسم العام والمعنى العام. أما بعد الاختصاص لا يشارك الله أحد من خلقه في خصائص صفاته. ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها، سلف الأمة الصحابة في الدرجة الأولى، ثم التابعون تلاميذ الصحابة، ثم تابع التابعين، وفي مقدمة تابع التابعين أئمة الهدى المشهود لهم بالإمامة كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم. هؤلاء هم سلف هذه الأمة وأئمتها. كان ولهذا كان مذهبهم إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته. أيضا اعتبرها قاعدة. مذهب السلف إثبات ما وصف به الرب سبحانه وتعالى نفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ونفي مماثلته لشيء من مخلوقاته. إذا أثبت له ما وصف به نفسه تنفي المماثلة، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الطريقة الصحيحة. إذا سلفت هذه الطريقة لا يضرك قول من يقول إن إثبات الصفات يؤدي إلى التشبيه أو إلى التمثيل أو إن ذلك تجسيم، كل هذا لا تلتفت إليه طالما أنت على يقين من هذا المذهب الذي هو إثبات ما وصف به نفسه وإثبات ما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام ثم نفي المماثلة فيما أثبت. إذا سلكت هذا المسلك لا تلتفت إلى قول من يقول إن إثبات الصفات تشبيه أو تجسيم أو تمثيل. لذلك يقول العلامة ابن القيم بعد أن تعب منهم: فإن كان تجسيما إثبات استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. لا تبالي، يجب أن تعلن هكذا تثبت على عقيدتك، ولا يضرك قول من يقول. والإمام الشافعي لما تعب من خصومه اتهم بأنه رافض، فقال في آخر أبيات قالها: وإن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هكذا يكون الإنسان أولا يصل إلى درجة اليقين في عقيدته، لا يكون مذبذبا. فإذا ثبت وتجاوز درجة الإمعة الذي يصلح إذا صلح الناس ويفسد إذا فسد الناس، هذه طريقة المذبذبين قريبة من النفاق. إذا تجاوز الإنسان هذه المرحلة فوصل إلى مرحلة اليقين لا يضره كل ما يقول فيه، بل يقول كما سمعتم: فإن كان تجسيما إثبات استوائه على عرشه إني إذا لمجسم. هكذا يعلن ثبوته على عقيدته على الرغم مما يقال فيه. العلامة ابن القيم وشيخه كان يعيشان على هذا المنهج، حيث لا توجد للعقيدة دولة تدافع عنها. كانوا في وحشة وفي غربة، الناس يعادونهم وعلماء السوء يعادونهم، وإن كان السلاطين يقدرونهم لما يرون فيهم من العلم والثبات والشجاعة، خصوصا شيخ الإسلام، لكن عدم وجود دولة تدافع عن العقيدة وتتبناها هذا الذي جعل يعيشون تلك الحياة الغريبة ويصرحون بمثل هذا التصريح. يقول شيخ الإسلام: فإن